الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فتدبر القرآن هو معرفة معاني ألفاظه وتأمل معاني آياته والمراد منها والتفكر فيما تدل عليه وانتفاع القلب بمواعظه وأخباره والخضوع لأوامره وزواجره. وصفة التدبر أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي فيعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر فيه فيما مضى استغفر وتاب، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو آية عذاب أشفق وتعوذ، أو آية تنزيه نزه وعظم، أو دعاء ومسألة تضرع وطلب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالعجمي أو كالأعرابي. وليس معنى يفسره ما هو شائع من الصورة الذهنية في التفسير، ولكن المقصود أن يعرف معاني الآيات. من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالعجمي أو كالأعرابي، لأن العجمي والأعرابي لما يتعامل مع الألفاظ من غير إحاطة بالمعاني والمدلولات. فكذلك الذي يقرأ القرآن ولا يعرف معاني الألفاظ ولا دلالات المعاني والآيات فهو كالأعجمي أو كالأعرابي. تدبر القرآن هو المقصود الأعظم من تنزيله، والمطلوب الأهم من تلاوته، ليس بمجرد تلاوته بلا فهم ولا تدبر. وبهذا التدبر الذي هو المقصود الأعظم من تنزيل القرآن المجيد، بهذا التدبر تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال جل وعلا: أفلم يدبروا القول. وقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد وبخ الله جل وعلا على ترك تدبر القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: معلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنه، يكون معرضاً عن القرآن المجيد، يكون غير متدبر لآيات القرآن المجيد، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدبر. وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين، وإلا فكيف يفيدون من هذا الكتاب المجيد، وكيف يتحصلون على هدايات هذا القرآن العظيم وهم لم يتدبروا آياته ولم يفهموا معانيه؟ فكيف يفيدون منه؟ ترك تدبر القرآن وتفهمه ومعرفة مراد الله منه نوع من أنواع هجر القرآن، وهو داخل في قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتدبر القرآن من النصيحة لكتاب الله جل وعلا، ففي الحديث الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فما هي النصيحة لكتاب الله؟ النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. من النصيحة لكتاب الله تعالى شدة حبه وتعظيم قدره، فهو كلام الله جل وعلا، وتلاوته حق تلاوته، وشدة الرغبة في فهمه، وشدة العناية بتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه، والاعتبار بمواعظه، والوقوف مع أحكامه، والعمل بأوامره، والانتهاء عن زواجره. وقراءة قليل من القرآن بالتدبر أفضل من قراءة كثير من القرآن بلا تدبر. قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حبر هذه الأمة وهو ترجمان القرآن، قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب. يعني قراءة آية بتفكر وتفهم أنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. وقال رحمه الله: قراءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وإن كثر ثواب هذه القراءة. كذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه، ويفرغ قلبه كله لله فيهما أحب إلى الله تعالى من 200 ركعة خالية من ذلك وإن كثر ثوابهما عددا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: القراءة القليلة بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم صريحا. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. اقرأوا القرآن وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ومن الأسباب المعينة على تدبر القرآن استشعار عظمة القرآن، وأنه كلام الله تعالى ورسائله إلى خلقه. وروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول، إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ومن الأسباب المعينة على تدبر القرآن التمهل والترسل في القراءة، فهو أدعى للفهم والتدبر. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل وتؤدة، ليتدبروا ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. وقال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها، أي بالبقرة، في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: إني لأقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال: لأن أقرأ إلا سورة واحدة أحب إلي من أن أصنع ذلك، فإن كنت لا بد فاعلا فاقرأ قراءة تسمع أذنيك وتعيه قلبا. ومن أعظم الأسباب المعينة على تدبر القرآن النظر في كتب تفسير القرآن والتدرج فيها، واستصحاب تفسير مختصر على هامش المصحف عند التلاوة. ومن الأسباب المعينة على تدبر القرآن جمع القلب عند تلاوته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع، تضمنت الآية ذلك كله. فقوله: إن في ذلك لذكرى، هذا هو المؤثر لمن كان له قلب، هذا هو المحل القابل. أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى، وهذا شرط التأثر بالكلام. وهو شهيد، أي شاهد القلب، ليس بغافل ولا ساهٍ، وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب. من الأسباب المعينة على تدبر القرآن أيضاً تدارس القرآن في حلقات العلم، وتكرار الآيات أكثر من مرة، والتفاعل مع الآيات، فيسبح إذا مر بتسبيح، ويسأل في آيات الرحمة، ويستعيد في آيات العذاب. وقراءة القرآن في قيام الليل فهذا أجمع للخاطر وأشد مواطأة بين القلب واللسان. ومن موانع تدبر القرآن معصية الله، خاصة الكبرة واتباع الهوى والتلبس بالبدع وانشغال القلب وغفلته وعدم فهم المعاني والإسراع المبالغ فيه في التلاوة. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا، وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به، العالمين بأحكامه، المتدبرين لآياته، الواقفين عند حدوده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.